صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في هذا الكتاب المبارك دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول إذا تأملت وجدت كل طوائف وفرق الأمة تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة، والفرقان بين هذه الطوائف والفرق أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فكيف نعرف المحق من المبطل؟ ما الفرقان؟ الفرقان أن تنظر أي هذه الفرق والطوائف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. تأمل أهل الحديث هل هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نعم، هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الإخوان المسلمون هل هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ التبليغيون، الحركيون، التكفيريون، القبريون، الخرافيون، أصحاب حزب التحرير، هذه كلها طوائف هل هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ حاشا وكلا، إلا إذا التقى المشرق والمغرب، إلا إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يد، وهيهات هيهات، هذا من المستحيل. وإنما الذي هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم أهل الحديث، هم من كان على منهاج النبوة، هم من كان على المنهج الأحمد، هم من يسيرون على الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم من نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع. بالنسبة لما ذكره الشيخ من بعض الأسماء، يجب أن نعلم جميعا أن الحكم على جماعة من خلال لسان حالها إن كان متمثل في مجلة أو في جريدة أو من لسان أقوال زعمائها الذين أسسوها، فنحكم عليهم بناء على هذا الكلام. ومن طعن في هذه الأحكام فليأتنا ببرهان على صحة طعنه في هذه الأحكام، فنقول أن هذه الجماعة من الفرق الضالة المبتدعة، من 72 فرقة الهالك، ودليلون على ذلك من كتبهم كيت وكيت وكيت وكيت. فإن استطاع فعلا أن يطعن في الحكم فليتبرأ على الملأ، وليقول أنا بريء من مثل هذه الأحكام ولا أقر بهذه التقريرات وبهذه التقعيدات وبهذه العقائد. فإن فعل ذلك يكون فعلا الرجل تبرأ، أما أنه يسكت ولا يرد ويلتمس لهم الأعذار، هذا إن دل على شيء على أنه تحزب وانتسب إليهم وعز عليه أن يتركهم لما يعود عليه من أمور لا داعي لذكرها. فهم ثابتون في أصول الدين، لهم أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن الصراط المستقيم كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية والجبرية، وكل من شذ عن منهاج النبوة واتبع هواه في كل زمن ومكان لا تأخذهم في الله لومة لائم. أنا أريد منكم إخواني أن تأتون بقول مسدل لأحد من الإخوان أو الجمعية الشرعية أو التبليغ في الكلام عن الفرق الضالة، ونحن منتظرون. هم هؤلاء فالزم غرزهم وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية، إذ هؤلاء هم الفرقة الناجية فمن خالفهم كان هالكا، وهم الطائفة المنصورة فمن خالفهم كان مغلوبا مخذولا، وهم الجماعة وما عداهم الفرقة وما عداهم أصحاب الأهواء. والله تبارك وتعالى يقول في صفة من يخالفهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة هم هؤلاء، هم المؤمنون حقا، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وكذلك من تبعهم بإحسان. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي بعد ذكر الصحابة والثناء عليه بما هم أهله وهم فوقنا, يعني الصحابة رضوان الله عليه في كل علم, في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من أرائنا عندنا لأنفسنا. وهذا كلام الشافعي المتوفى في سنة 400. ثم قال ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قول الصحابة إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا. فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم, وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله, فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. كيف نخالف الصحابة وكيف نخالف سبيل المؤمنين؟ ومعلوم أن من لم يتبع سبيل المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يصليه جهنم وساءت مصيرا. إذا لا نخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وسبيلهم هو سبيل العلم والحق. العلم قال الله وقال رسوله, قال الصحابة ليس خلف فيه, ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه, إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك, وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. قال الأوزاعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان على غير ذلك فليس بعلم. الشيء العجيب كل هذه النقول ألا يعلمها القوم؟ يعلمونها, ولكن الهوى إذا استحكم أغلق على العقل كل منافذه. وإلى منهاج النبوة وفهم الصحابة يعود من شذ عن الحق وتنكب طريقه من المتكلمة والمتصوفة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت, والحكايات في هذا كثيرة معروفة. الله, يبقى من جرب المجرب عقله مخرب. يبقى عندك حكاوي كما ذكر الشيخ كثيرة جدا سلكوا الطريق وفي نهاية المطاف قال لك يا اخوانا احنا كنا غلطانين. طب هل من المعقول ان تسلك انت نفس الطريق وبعد ذلك تقول انا غلطان؟ هب ان المنية ادركتك قبل ان تندم وتتوب. ما الموقف امام الله عز وجل؟ هذا ابو الحسن الاشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه, ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. وهذا أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 550 مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة, ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف, وإن كان بعد ذلك رجع على طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول مقولة طيبة عن الإمام عن الغزالي, يقول دخل في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع خرج وما زال لكلامهم أثر فيه. طيب أتريدون أن تجربوا كما جرب القوم؟ فأين عقولكم إذن؟ ذهب وضعت. كيف جرب؟ وخد بالك يعني الأشعري والغزالي والرازي كل دول أساطين وكانوا يعني جبال في العلوم, ومع ذلك اعترفوا بخطئهم وزلالهم وتمنوا أن الأمور تستدرك ما دخلوا في هذا العلم. أتريد أن تفعل كفعلتهم؟ هذا هو عين التخريف وعين الضلال. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن, أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى بلا كيف. وخلصنا من صرف إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلا كيف. سبحانه وتعالى صفة العلو صفة ذاتية له, أقرأ في النفع ليس كمثله شيء ولا يحطون به علما هل تعلم له سميا. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكان يتمثل كثيرا نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووباله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وده الكائن دلوقتي. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف وكان يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ولكن عرف أنت لما رجله زلت الإمام الجويني وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني تم حذروك. والشافعي قال حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والبلدان ويقول هذا جزاء من ترك كلام الله وكلام رسوله. هذا الذي قاله الأئمة الكرام ومع ذلك خلفهم البعض ودخلوا في علم الكلام وندموا. طيب هذا النصح الوقت الذي يزدى للجميع إياك وعلم الكلام إياك والعقول إياك والقياس إياك ودندنة المصلحة وفقه الواقع وارجع إلى الآثار تحمد وتعصم بفضل الله عز وجل. وكذلك قال أبو عبد الله وها أنا أموت ده كلام الإمام الجويني على أموت على عقيدة أمي أو قال عقيدة عجائز نيسابور. مرة من الطرائف واحد من البداية واحد مرة من أصحابي بيحكي لي على موقف فيه دلالة عجيبة. بيقول لي دخلت في يوم قلت أما أكلم مع عمي في الدين فبيقول لي قعدت أفكر أكلمها في إيه قمت كلمتها في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وهي ولية مش عجائز نيسابور لا أقل من كده بكتير مش حاجة خالص. بيقول لي قعدت أكلم معها يجي نص ساعة ولا ساعة في آخر كلام قلت له يا ابني أنت كسرت دماغي ومش فاهم منك ولا كده القرآن كلام ربنا عز وجل وتكلم به لازمته إيه الدوشة اللي أنت أوجع لي دماغي بها دي. قلت له والله يا أخي هو قال لي والله فعلا هو ده الصب وهي دي العقيدة نسلم لأخبار المولى عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدون خوض. يقول وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم وكان ينشد لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. إذن العلم ما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة لم يبتدعوا عشان كده احنا بنقول عصم ربنا عز وجل الصحابة من الكذب على الله أو على رسول الله ومن الابتداع في الدين. ووجه ذلك لو لم نقل بذلك لتطرق احتمال الكذب على ما نقلوه إلينا عن الله وعن رسوله ومن هنا يتطرق الطعن في الدين. ولو تطرق الكلام في أنهم مبتدعة لتصادم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي افطنوا لهذا فهو أمر مهم. وطريقتهم طريقة الاتباع لم تجانب طريق أهل الابتداع ومنهاجهم معلوم في محاربة أهل البدع لأنهم هم الذين نقلوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجانبة أهل البدعة وفي معاداة أهلها وفي التزام السنة ومحبة أهلها. بعد ذلك الفرق بين العقيدة والمنهج باب مهم ولا بد أن نتمهل فيه ونتمعن. ولو انقضى اليوم هذا مع انتهاء من هذا الكتاب مكسب ليس له نظير فاصبروا رحمكم الله. هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ الجواب المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما هذه هي العقيدة. هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ الجواب نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع الاختلاف في المنهج والعقيدة، لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة. وخير شاهد على ذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين، فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد صارت عقيدتهم واحدة وصار منهجهم واحد، اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله تعالى بذلك في كتابه العظيم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين وأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة أبدا. وحال الفرق والأحزاب في الساحة اليوم أكبر شاهد ودليل، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. هل يستطيع عاقل أن يقول بغير ذلك؟ الواقع يلجمه في فيه. القلوب إذا اتفقت وتعارفت فإنها تأتلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح الأرواح جنود مجندة: فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال سبحانه في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا ما إلا من رحم ربك. هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، هم الذين يسلمون من الاختلاف، لأن الله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، لأن الاستثناء يثبت هذا الحكم المستثنى وهو على الضد مما كان قبل. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة وأتباع المنهج النبوي السديد من هذه النبوة، هم الذين يسلمون من الاختلاف. فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالا، لأن الجمع بين الضدين من المحال، ولا يمكن أن يصح للمسلمين اجتماع مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهج. فلابد من صحة العقيدة وصحة المنهج، إذ هو أعم وأشمل من العقيدة، والعقيدة داخلة فيه، إذ يشمل كل ما يتعلق بحركة حياة المسلم يكون ضابطا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. لا يؤلف القلوب ولا يجمع الكلمة سوى كلمة التوحيد. والذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهاج، هؤلاء يضمون بين صفوفهم في تجمعهم الرافضي والجهمي والأشعري والخارجي والمعتزلي والنصراني، وهذا لا يمكن أن يتأتى منه خير، لأن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليجمع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، والاجتماع لا يمكن أن يكون مع التحزب، فالتحزب والتفرق ضد الاجتماع، فهذا جمع بين النقيضين، لأن الأحزاب الضاد بعضهم لبعض، والجمع بين الضدين محال، والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الكلام يا أخوانا من وضوحه ما يحتاج إلى تعليق، واضح يا أخوانا؟ فأرجو أن تركز على رجلك في القراءة معي. فنهى الله تعالى عن التفرق وأمر بالاجتماع في حزب واحد وفي معسكر واحد، وهو ما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وقال: كلها في النار إلا واحدة. كما تعلمون كلها في النار من ألفاظ الوعيد وليست على التخليد ولا التأبيد إلا بدليل آخر. فلما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة التي منهاجها منهاج النبوة ومنهاجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله والصحابة رضوان الله عليهم. والذي يدعو إلى التحزب يفرق ولا يجمع، فكيف يمكن بحال من الأحوال أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هديه وأن يكون من هذه الفرقة الناجية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق التي ذكر أنها في النار كلها في النار إلا واحدة ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن كيسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة وعلى منهج السلفين الصالحين من الصحابة ومن تبعهم، وأما أتباع الأهواء وأما التفرق والتحزب فليس من دين الله تبارك وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراء، وكما بينه ربنا تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خصائص الفرقة الناجية. الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات. طبعا كما تعلمون أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة، هم السواد الأعظم، دي كلها أسماء على شيء واحد. الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات، ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من يأتي أمتهم، صح؟ أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث كما تعلمون سنده حسن ولا مطعن فيه. وهذه الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وصاروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف، وهم الذين تابعوا السلف الصالح وصاروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة. وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته، بل بينه أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم في وصفها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم. فمن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالك، لأن للفرقة الناجية وصفا وهذا الوصف جامع مانع، فمن لم يكن بهذا الوصف فأين يكون؟ يكون في الفرقة الهالكة لا محالة. فالقسمة ثنائية، ليس بين هالكة وناجية، والناجية لها وصف، فمن لم يتصف به فمن أين يكون؟ من الهالك، من الهالك. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم. فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يشير الشيخ إلى حديث عمران بن حسين عند مسلم الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري أذكر قرنين أم ثلاث، فكان الأحوط من العلماء أن يكتفوا على قرنين اثنين. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز: على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كانوا في تلك الأمور أحرى هذا في من فرضوا به عنا على كشف الأمور أقوى لهم السلف. وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. يعني إيه؟ يعني لو كان الخير والصح فيما قاله غيلان ومعبد وواصل وعمر والجه فيه خير لكان أئمة السلف به أحرى وأولى. فلو كان الخير في أن القرآن مخلوق ما تركه ابن حنبل أحد. أدي معنى كلام عمر بن عبد العزيز. وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض وعدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران: أحدهم قال الله تعالى كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني معناه كذا وكذا. لذلك لما تركنا النبعين الصافيين وذهبنا إلى غيرهما وهبلك أصبحنا كالميزاب يجمع الماء كدرا ويصرفه هدرا، واخد بالك؟ لكن لو رجعنا للأصل تفرق كثير. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهمامهم متشعبة. فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها وأوهن قواهم مواصلة السير في سواها. ولكنهم أهل الاتباع الحق الذين هدوا الصراط المستقيم. هؤلاء الموفقون أهل الفرقة الناجية المنصورة، هم الذين هدروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء، ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم. هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبطلين. هم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف الصالح مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل يفرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها، إنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. يبقى أصبح الولاء والبراء عند أهل السنة على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، لا على الرجال ولا على الشخوص ولا على المراكز والأمكنة. هم الذين لا تستجيجهم العواطف، يعني لا يتأثرون بعواطفهم ويحكمونها على النقول والأهواء عند الفتن وظهور الفساد. يعني العواطف عند الفتن لا تؤثر فيه، لذلك كل من ذلت قدمه نظر إلى الأمور بنظرة العاطفة مقرون بالهوى فجاء الانحراف والزلل. بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. هم حفظوا الدين لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره وأحكامه ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويبلغونها للناس يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب سلفهم الصالحين، ويرحلون في طلب العلم والحديث وليس عندهم مناجاة ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاصة، بل يتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأطراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم ويسألون الله حقوقه. قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. هم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويولون أهل السنة ويبغضون أهل البدع ويهجرون البدع وأهلها. يبقى لابد من بغض أهل البدع، لابد، ولابد من هجران البدع وأهلها، ويعادون أهل البدع. ولم تفرقهم الأهواء والحزبيات، بل تجمعهم السنة فعليها يجتمعون وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون. لا يعرفون حب النفس ولا الانتصار والانتقام لها، بل يغارون وينتقمون لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير الشيخ بذلك إلى قول عائشة رضي الله عنها: وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله. الرسول هو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، هو القدوة في الدين، ثم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله تعالى زكاهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم وتوفي وهو راض عنهم، وهم حملة الدين علما وعملا، وقد نقلوا لنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضاهما، ولم تظهر فيهم الأهواء والبدع والمحدثات في الدين. خد بالك، الشيخ يقول: وقد نقلوا لنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خد بالك، فإذا تم الطعن في أحد الصحابة في نقله لبعض السنة يلزم منه الطعن في القرآن. انتبهوا لدي كويس، عشان كده احنا بنقول سلسلة الطعن في البخاري ومسلم، الحلقة دي وراها حلقة تانية الطعن في القرآن. كيف ذلك؟ اسمع مني. يقولون احنا نتفق كده ان البخاري فيه احاديث مكذوب، ازاي؟ اهو لا عدوى ولا طيرة، وكل اهل الطب قالوا في عدوى وطيرة. واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انت باسمع لما اقول منهم، في الحديث قريب بدر، وربنا عز وجل يقول: وما انت بمسمع من في القبور. واخد بالك؟ نتفق. فاذا تنزلت معه واتفقت معه على هذا هيسيبك فترة معينة، ممكن يسيبك 5-6 سنين، ويتن كتفه في كتفك ويهيصك. بقول لك تعالى بقى، عشان ايه؟ احنا اتفقنا ان في حديث مكذوب فلان وفلان وفلان. طيب، ما فلان وفلان دول هو اللي قال في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اولا يحتمل الكذب؟ اه يا اخي صحيح، صار كنت شغل بالي. وبعدين يبقى ديت مكذوبة محتمل. اه محتمل، نشيلها نشيلها، والله هو ده المقصود، هو ده المقصود. عشان كده بنقول مفيش حاجة اسمها تواني ولا مهادنة في من يطعن في الصحابة بأي وجه من أوجه الطعن. لا، ده أعناقنا دون سمعتهم وسيرتهم، ولنا الشرف، لأن الأمر له ما بعده، والناس دول شغلهم بطيء بس أكيد، فعاوزين ناخد بالنا ونتسلح بسلاح العلم الذي هو الذي في استطاعتنا وفي مقدورنا، والله يتولانا، فنعم المولى ونعم النصير. يقول: والحق والهدى يدوران معهم حيث داروا، ولم يجمعوا إلا على الحق بخلاف غيرهم من الطوائف والمنتسبين للأشخاص والشعارات والفرق، فإنهم قد يجتمعون على الضلال. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عند قوله: ما أنا عليه وأصحابي، وحاصل الأمر أن أصحابهم كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، جاء مدحهم في القرآن الكريم وأثنى عليهم متبعوهم محمد متبوعوهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن. والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه. فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم، وما سما هو من الإجماع وغيره فناشئ عنهما راجع إليهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الوصف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم. في بيان الفرقة النجية الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على هذا الوصف، يعني ليست كلمة مطلقة من غير قيد، فتروح الأفكار والأوهام والأراء بها في أودية الظنون باحثة عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعناها، بمعناها اكتب هنا في الهامش بمعناها اللغوي، بمعناه أي بمعنى الذي أخرجها عن القيد، والمقصود أيضا معناها اللغوي. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عما كان واقعا في عصره، قال الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري بمصر، حدثنا وهب جرير، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا من هؤلاء القوم، وأن ترزقنا الثبات عليه حتى الممات. ثم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدمي بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول. وقد سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح الحديث: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن الوهم قد يدخل ها هنا فيقال: ولكن قد لا يكون الرجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة هم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية، فبين أنهم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث، فالأمر أعم من ذلك وأشمل. لذلك الإمام الحسن الأشعري يقول: وأرجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل. يبقى احنا على عقيدة أهل الحديث، وإن لم نكن من أهل الاختصاص، ولكن نعتقد عقيدتهم ونمشي خلفهم. الأولون يدخلون دخولا أوليا، اللي هم الأولون أي الصحابة والتابعون، ولكن كل من انتمى إلى مذهبهم وإلى اعتقادهم وإلى طريقهم فهو منهم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا. ثم قال الحاكم: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. ولقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة الذي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محدة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أحق بهذا من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التناعم في الدمن والأوطان، وقنعوا بالبؤس في الأصفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم وجعلوا أساطينها متكأهم وجعلوا بواريها فرشهم، فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأوا بسنده عن عمر ابن حفص ابن غياث ابن غياث قال: سمعت أبي وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث ما هم؟ قال: هم على ما هم خيار القبائل. فأهل الحديث الذين هم خير أهل الدنيا يشتغلون بالحديث ويعرفون مقاصدهم ويعتقدون دلالتهم ويرجعون في فهمه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الصوفية والمنحرفين من يشتغلون بعلم الحديث، بل جملة من المبرزين في علم الحديث من أهل البدع. تعلمون ماذا يقصد الشيخ؟ تعلمون، أصبت. فليس هذا بمراد. طيب، لأن من الصوفية والمنحرفين من يشتغلون بعلم الحديث، بل جملة من المبرزين في علم الحديث من أهل البدع، فليس هذا بمراد، وإنما أصحاب الحديث الذين هم خير أهل الدنيا كما قال حفص بن غياث، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان الواحد منهم لا يعرف في الحديث رواية ودراية الشيء المذكور، ولكن هم على هذا الاعتقاد والمنهاج الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير أهل الدنيا. وروى عن أبي بكر بن عياش قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل، إلا أنهم لا يكذبون. الكذب يا أخوانا يسقط المروءة قولا واحدا، وكذلك الخيانة العلمية المتعمدة من الكذب. يقول: يأتي الرجل يحمل عني، فربما حمل حديثا واحدا وكتبه عني، لو شاء أن يرجع إلى أقصى المغرب مثلا ثم يفتري ويقول لقد سمعت جميع ما عند أبي بكر بن عياش لو شاء فعل. قال: ولكنهم لا يكذبون. وكيف يكذب أهل الحديث ومن هو على منهاج النبوة؟ ثم قال رحمه الله: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وثمرهم المعارضة. المعارضة يعني ايه؟ مش فاهم الشعب ده، يعني اعرض ما كتبت وتعرض انت ما كتبت، وده يقابل مع قابل وشوف الصواب فين. واسترواحهم المذاكرة، وخلاقهم المداد، ونومهم السهاد، واصطلاؤهم الضياء، وتوسلهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس وبلاء. فعقولهم بلذاذة السنة غامرة. عشان كده أنا بقول لك معلومة كده، لو فرح قلبك واستراحت نفسك بما تعلمته من علم أكثر من فرحك بمال أو بولد أو بترقية، فاعلم أنك على الجادة. كويس؟ طيب، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة. تعلموا السنن، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. هذا على المعنى الأخص في الذين يطلبون الحديث رواية ويتتبعونه في مظنه ويرحلون إلى شيوخه وحامليه. قال شيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. إذن فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار، يتبعون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المختار، ولا يفهمون ذلك بعقولهم استقلالا، انتبه، استقلالا أي أنه أراد أن يفهم دون أن يستضيء ويتبع فهم المتقدمين. قال لك لا، لي عقل ولهم عقل، استقلالا لا يحملونه على أرائهم حملا، وإنما يرجعون ذلك إلى من هو أقعد به ممن جاء بعدهم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. قال شيخ الإسلام: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: هم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. ولذلك قال العلماء كالإمام البربهاري، والإمام البربهاري اللي هو كتابه شرح السنة توفي في سنة 29 و300، وغيره، إن ذلك إنما يكون بالعودة إلى ما كانوا عليه قبل الافتراق، قبل الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذا الظرف الزمني، قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم لم يكونوا مختلفين، يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. ده محمود يا رب. وهم لم يكونوا مختلفين، يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ولم يقع منهم قط مقاربة لأهل البدع. سمعت الكلمة دي؟ لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد ولم يقع منهم قط مقاربة لأهل البدع. يبقى الذي يتشدق وينعق وقع خلاف بين الصحابة في المعتقد جاهل أو كذاب، والأولى خير له من الثانية. أهو كلام الأئمة. نعم، مقاربة اللي هو جاي في تفسيرها، كما في أول حديث في صحيح مسلم، وهو ما كان من قول عبد الله بن عمر لما أخبر بحال القدرية، حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال: أخبرهم إذا لقيتهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. قدرية كفرة، براء لا تقع إلا من الكافرين. فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يوادون ولا يعاشرون ولا يخالطون من يحاد دين الله تبارك وتعالى، ومن يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يتنازلون عن شيء من ذلك رضوان الله عليهم. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليكن على مثل ما كان عليه رضوان الله عليهم، وهؤلاء هم الذين أخذوا الإسلام خالصا لا يشوبه شيء. لذلك عبد الله بن عمر لما قال ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: أخبرهم إن لقيتهم أني بريء منه، لم يذكر قط ما ذكره بعض الرواة من ما يفعله القوم من الخير، إنه قد ظهر أناس من عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. ابن عمر ولا التفت للكلام ولا نظر له. ليه؟ ما ينفعش مع السواد اللي بيقولوه، أفرح بشوية فلوس وأسواق للخضار بيع بسعر التكلفة وشوية محطات تحلية واترك الدين. ايه ده؟ ما هذا الذي يسعى الى دين اهل المبتدع، يريدون يعني ان يشبعوا غرائز القوم وفي نفس الوقت ايه ينشرون البدع، زي ما بيحصل في جنوب افريقيا. جماعة النصارى يروحوا يوزعوا عسلية، طبعا الافريق ده لما يشوف عسلية ده خلاص كده ده غاية المنى عنده. فيمسك يقطم القطمة يلاقي ايه؟ عيسى ابن مريم او عيسى، واخد بالك؟ يقطم القطمة التانية الله محب، خلاص هو ما شافش غير كده، يبقى اصبح العسلية اللي هي عاوزها مقرونة بمن؟ بعيسى، مقرونة بالله محبة، ينتشر الامر على ذلك. هو ده اللي بيدعوه، واخد بالك؟ يعمل لك سوق خضار، طبعا الناس مش لاقيه، الوليه بتروح تجيب كيلو طماطم ب2 جنيه لقته مثلا بجنيه ونص، هي اللي همها كله النص جنيه، واخد بالك؟ فهم اخذوها من هذا الباب. طب نص جنيه، لا احنا ندعم بقى، ندعم الاسواق كمان، ندي لها دعم، بدل ما بجنيه ونص يبقى 50 قرش. بس لو سمحت وانت قاعده معايا كده اتسلي بالكتاب ده هو بس وخلاص، وياتي ذلك. عشان كده بقول لا تنخدع باهل البدعه بما يفعلونه من مصالح الناس، فالصليب الاحمر يعمل الكثير، واخد بالك انت ازاي؟ خد بالك. طيب فين؟ ها؟ ولذلك صار من صار على نهجه متمسكا بالاسلام المحض الخالص من الشوبي فسموا بأهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، منهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصاريح الدجى، هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقد مر التنبيه إلى ما في هذا النص من معنى جليل، وهو قوله: لا يضرهم من خالفهم، المخالف يكون من خارج، ولا من خذلهم، والمخذل الخاذل يكون من الداخل. يبقى المخالف من الخارج، من الأعداء الظاهرين الذين لا ينتمون إلى الإسلام، ده بالمخذل، ده كان صاحبك من الداخل، يطعن في الدين باسم الدين. فالذين ينتمون إلى منهاجهم على نحو من الأنحاء ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل، هؤلاء لا يضرون شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وقال أيضا، وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة النجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم، بين أهل الحق والذين يدعون أنهم على الحق وليسوا منه بسبب. قال شيخ الإسلام: ومن نصب شخصا، انتبهوا للكلام ده قوي، ومن نصب شخصا كائنا من كان، فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. معنى كلام ده ايه؟ يعني لو قال لك تعالوا مع جماعتنا لأنها جماعتنا ونتبعها، ولم ينسب هذا الاتباع إلى الشرع المطهر، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وإن كان ما يدعو إليه حق. وصدق يعني عنده مذهب معين، المذهب ده بيقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فدعا الناس إليه، قال لهم تعالوا عندنا الحق. طب الحق بتاعك ده ليك سلف؟ قال لك بس اسمع كلامي، خليك أنا معايا الحق. ولم ينسب الحق الذي معه إلى الأصلين النابعين الصافيين، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. قاعد الشيخ احمد تاني بالراحه عشان استوعب بس وبالراحه الله يكرمك. قاعد قاعد عليا. ايوه اي نعم. يبقى من نصب شخصا مقصد شيخ الاسلام اي غير النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الشخص؟ ابو بكر وانت نازل. يجعل هذا الشخص يوالي ويعادي على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولكن لابد ان اوالي واعادي على شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا غير ذلك. طيب واذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار. واخد بالك؟ يعني ما اجعلش أنا قدوتي ومعياري أصحابي أصحاب المذهب فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم أبدا. بل لابد فينبغي الإنسان أن يعود نفسه التفقه في الباطن في قلبه والعمل به. فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه. يبقى لازم يدعو المقالة لكونها قول مين؟ قول الشرع المطهر الكتاب والسنة ولا ينادز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله. واضحة دي؟ تفضل شيخ احمد كمل كلامك. نعم. ابدا دلل. سيدنا الامام احمد لما قال من طعن في حماد ليس لعين حماد ولا لشخص بل لوصفه ولاتباعه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ علشان كده هنقول ايه؟ فرق بين يشبه ما ساقول ما تريدون من بعض الوجوه. شتان بين من استهزأ بمسلم لأنه مسلم كفر بالله، ومن استهزأ بمسلم لأن مناخيره واسعة مش على كلام من ده. هذه مذمة ولكنها ليست بكفر. يبقى الإمام أحمد لما طعن في من طعن في حماد ليس لعين حماد ولا لاسمه ولا لشخصه بل لوصفه ولمتمسكه بالكتاب الحق الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من طعن في من؟ عندنا شخص أثنى على أهل البدع. واخد بالك؟ أثنى عليه ليه؟ ما صرح يبقى لأجل بدعته. يطعن فيه، ومن طعن فيه فقد طعن في أهل البدع، ومن طعن في من طعن فيه ضل مضل. وضحت ولا شرح؟ أخ أحمد ده بيفتح علينا فتحات. هل لكم معايا مشايخ؟ واحد أثنى على أهل البدع مبتدع، يعني ايه من الشخص مطول فيه مبتدع. طيب شخص اخر طعن في من اثنى على اهل البدع سني لا شك في ذلك مطلقا. طيب فمن طعن في من طعن في من اثنى على اهل البدع ضل مضل. خلاص رصد؟ ماشي. وقال رحمه الله ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناه ولا دليل عليه، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، من غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وقال رحمه الله: وليس لأحد منهم، يعني المعلمين، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده. كان ده ما ينفعش أبدا أبدا إلا لشخص واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد منهم، يعني المعلمين، أنا شيخك بقى وعاوز عهد تسمع وتطيع. لا يا أخوة، ده ديت ليست لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طب المصلحة تقتضي ذلك وفقه الواقع وإحنا في أزمة عاوزين نعديه، والله ما ينفع، لأنها مخالفة، وحاشا أن يأتي خير من وراء مخالفة. وليس لأحد منهم، يعني المعلمين، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا، ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوه، أن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرمون ما حرم الله ورسوله، ويراعوا ويرعوا حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من القائل؟ شيخ الإسلام. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وهم أهل الاتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والحكمة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. لذلك لما تيجي تطلع على بعض أصول المناهج المنحرفة بحط قواعد، القواعد دي من المسلمات عند الأتباع، فقبل أن تتناقش إن أجاز لك الشرع ذلك انظر إلى القواعد ولا تتنزل معه بأنها ثوابت. بمعنى يعني القاعدة: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا فيه. ديت عندهم أصل الأصول، ما فيش فيها كلام، لا ده فيها كلام وكلام، لأن مسألة أننا أجعل مقالة أساس ثابت أسير عليه لا ينازع ولا يطعن، دي لا تكون إلا من كلام الله أو من سنة رسول الله أو إجماع الأمة، غير ذلك لا يكون. يقول: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن دهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر التوبة في آخر السورة لعلمه عز وجل أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه، وهي التوبة التي ذكرها رب العالمين بعد أن ذكر أن الإنسان حمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، وهو ينشد الحق والصواب. خد بالك من القيد ده، يبقى لا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، وهو ينشد الحق والصواب والخير، يبقى شغال بيطلب العلم، وهو بيطلب اتضح له انه كان غلطان او جاهل او ظالم بيتوب الى الله. تاب تاب الله عز وجل عليه. وهو رائده يبحث عنه ويتطلبه وايضا يرجع عن عمل كان ظالما فيه. وينبغي على العبد ان يكون متجردا كما امر الله الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون إن به جنة، وكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى في كتابه. فنصحهم الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم تلك النصيحة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم الله تعالى ألا يفكروا تفكيرا جماعيا، وأن لا يتناولوا المسألة على الشيوع. وأمرهم الله جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر متجردا. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله متجردين من الهوى فرادا، كل وحده، فإن لم يخف عليكم ذلك وأبيتم إلا المشاركة فمثنى مثنى، الرجل مع الرجل، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لو رجعتم إلى تاريخه وتاريخكم لعلمتم الحق في شأنه صلى الله عليه وسلم وشأنكم، ولكن لأنكم تفكرون تفكيرا جماعيا كما يفكر القطيع، وكل منكم يسير في قطيع لا يحدد هدفه ولا يعلم غرضه ولا يدري نهاية سعيه ولا غاية مسيره، وهذا خطر كبير عليكم. وأما من تفكر كما أمرته فلعل من تفكر على هذا النحو الذي طلبته منكم أن يعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحي في هذه الحياة مرتين، الحياة مرة وفرصة واحدة يؤتيها الله تبارك وتعالى الأحياء من عباده، ثم يتوفاهم الله تعالى ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر ومن قليل وكثير من اعتقاد وقول وعمل. فإذا الأمر جد لا هز فيه وخطير لا تساهل معه، وإنما هو المستقبل الحق، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق بدليله ويبحث عنه في مظنه ولا يتعصب، لأنه ربما كان متعصبا للباطل، خاصة إذا كان يتعصب لغير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا تعصب لأقوال الرجال وإذا تعصب للشيوخ فإنه لا يرى إلا ما يراه من تعصب له. والنصيحة إننا نقول للمخالف لمنهاج النبوة ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأن الإنسان إذا جعل مكتوبا أمام عينيه فقربه جدا فإنه لا يقرأ شيئا، ولكن إذا ابتعد قليلا فإنه يرى أفضل. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، وراجع نفسك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير إليه، والله المستعان. فالمقصود بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، وهم العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة، ومن تمسك بطريقتهم من العامة والخاصة فلا يقال إن أهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث ويرون الحديث ويفقهون الحديث ويعرفون شروح الحديث، لا، بل هؤلاء علماء الفرقة الناجية. وأما العامة الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد وفي منهاج الحياة فيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق وما أشبه هؤلاء معهم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك في قوله في الرواية الأخرى هم الجماعة. واعلم أيها الموفق المهدي إلى منهاج النبوة أن أهل البدع سيرمونك من كل صوب، وأن أهل الأهواء من الحزبيين وغيرهم سيجذبون عليك بخيلهم ورجلهم من كل حدب، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد قص الإمام الشاطبي رحمه الله طرفا مما عانه من إذاء أهل البدع ثم قال: فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير ابن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال، من اللي يحكي بقى ومن يقول أنا زيهم وإحنا زيهم ماشي، عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخرسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا، دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة لهم، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافق، وإن وقفت في حرف من قوله في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيها إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإذا ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتكم في تزكيتهم. طب نعمل إيه؟ مش ده اللي حصل؟ واخد بالك، مرة عامل أمن الدولة، مرة مرجئة، مرة خارجية، ولسه بيفتشوا في القواميس بتاعته. فإياك أن تتأثر أو تهتز، وهذا دائما مسلك أهل البدع. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وفقت بعضهم عاداني غيره، وإن دهمت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغني عني من الله شيئا. انظر بقى إلى الإخلاص. وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. المداهنة بيع الدين لأجل الدنيا، أسخط الله. يستحيل أن يكون إنسان معظما لله يعرفه كما ينبغي ويداهن في دين الله. هم داهنوا إلا أنهم لم يعرفوا ربهم، ما باعوا دينهم بدنياهم إلا أنهم يجهلون ربهم. ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. قال الشاطبي هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فإذا كان كذلك حمل على أصحاب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. نسأل الله أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه والتمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل القراءة في هذا الكتاب حتى ننتهي منه بحول الله وقوته، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسباب النجاة من الضياع والهلاك والانحراف هي معرفة منهاج النبوة، وفي القص على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لزوم الصراط المستقيم الذي لزمه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك أنه من تجرد لله واتقى الله وصدق مع الله ولم يتبع هواه واعتمد في أخذ الدين على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ونظر في فهم واستنباط العلماء علماء أهل السنة، فهو على الصراط المستقيم بعيدا عن سبل الشيطان الرجيم. إلا أن أهل الأهواء والبدع تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، تركوا الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغل عامتهم بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام والرأي، واعتمدوا على عقولهم وأرائهم في فهم دين الله، واتبعوا المتشابه من النصوص، وأخذوا يؤصلون ويقعدون ويعتقدون يؤولون النصوص ويستدلون بالتأويل على ما أصلوا وقعدوا. يبقى هم ابتداء اعتقدوا ثم استدلوا. وبهذا افترقت الأمة وأصابها ما أصاب الأمم قبلها، وهذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الصحابة وحدوا مصدر التلقي فأخذوا الكتاب والسنة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر عن النظر في غيرهما، فصفى النبع صفاء غير معهود، واستقاموا على الصراط استقامة لم تكن قبل في أتباع نبي من الأنبياء. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النظر في كتب أهل الكتاب لما رأى في يد عمر رضوان الله عليه صحيفة فقال: ما هذا يا عمر؟ فأخبره عمر أنها صحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون فيما جئتكم به؟ ونهاه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر في ذلك، وذكر العلة وهي أن الله تبارك وتعالى قد كفى الأمة أن تتقمم أفكار الآخرين أو أن تنتهج نهج المنحرفين، وأن تنظر فيما حرف وبدل وغير مما أنزل الله على موسى وعيسى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن لو بعث موسى حيا في هذه الأمة فإنه لا يسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أفيجمل بأحد أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والكليم وهو من أولي العزم من الرسل لو كان حيا مبعوثا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ خرج البخاري في صحيح في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حديث أبي هريرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟ برلمان البرلمان، واخد بالك؟ انتخابات انتخابات، صناديق زجاج صناديق زجاج، حبر يبقى حبر، واخد بالك انت ازاي؟ القضاء يشرف يبقى القضاء يشرف، ما تركوا شيئا الا وفعلوا. واخرجه البخاري ايضا من طريق ابي السعود، تحديد مدة الخلافة، تحديد مدة الخلافة، واخد بالك؟ ها؟ تنزل المرأة تنزل المرأة، تطلع المرأة تطلع المرأة، هو ده الواقع دلوقتي. واخرجه البخاري ايضا من طريق ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبله شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم تبعتموهم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الشيوعيين ما عندهمش ديمقراطية، ما أتانا الديمقراطية إلا من اليهود والنصارى، والنصارى طبعا على السدة. قال ابن بطال رحمه الله: اعلم أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبله. قال ابن أبي عاصم: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة مع ذمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم، ثم أورد بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدهم في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار واحدة في الجنة، والذي نفسي بيده تفترق أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قال: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وأخرج ابن أبي عاصم أيضا بسنده إلى عابر إلى أبي عامر الهوزاني قال: سمعت معاوية يقول: يا معشر العربي، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. هذا الافتراق ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم النجين من المفترقين، وبين المرحومين من المختلفين. قال ابن بطة رحمه الله بعد ذكره أحاديث الافتراق في كتابه الجليل الإبانة: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا فيستعملون الحظر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلتزموا اللدء والافتقار إلى الله في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه، والمجانبة والمباعدة ممن حد الله في أمره وشرد شرود البعير النادي المغتلم. وقال أيضا: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم على كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. قال رحمه الله: قد ذكرت في أول هذا الكتاب يعني الإبانة ما قصه الله علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك، وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواء ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته. قال رحمه الله: فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة في معتذره مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ثم قال: جعلنا الله وإياكم ممن أحياه بالعلم ووفقه بالحلم، وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسباب الانحراف عن منهاج النبوة، وهذا باب عظيم نستعين بالله عز وجل ونبدأ فيه. لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق، وأخبرنا أن الأمة ستفترق على النحو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا كله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأما أسباب الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهاج النبوة فكثيرة، منها اتباع الهوى. الهوى اكتب في الهامش كده عند الإطلاق مذموم، وهو الميل خلاف الحق. الهوى عند الإطلاق مذموم وهو الميل خلاف الحق. قال ابن القيم: إن الهوى ما خلط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين، حيث يولي بهواء ويعزل بهواء، وإن وقع في العبادة خرجت عن تكون طاعة وقربة، فما قرن شيئا إلا أفسده، هو الهوى. قال الشاطبي رحمه الله: وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم زيغ أي في قلوبهم ميل عن الحق. قال الشاطبي: قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباعهم أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترق، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم الأسباب الافتراق والاختلاف اتباع الهوى، وأما التجرد لله تبارك وتعالى خالصا، وأما قيام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا يسأله لدايته ويتضرع إليه بحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يتجرد من هواء ويقبل على مولاه، ويعلم أن الأمر جد، وأن الإنسان إذا أسلم زمام نفسه للهوى فإنه يقوده إلى كل شر. وقد دل على ذمه القرآن، ذمه هي الضمير عائد على إيه؟ الهوى. قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمهم. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ الجواب: لا أحد، لا أحد. قال شيخ الإسلام: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير ذلك، فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أسباب الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهاج النبوة الجهل. يبقى السبب الأولاني اتباع الهوى، السبب الثاني الجهل، الجهل بمعاني ودلائل الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء وجهابذة هذه الأمة، وأيضا عدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأسباب النزول وأسباب الورود. ألا ترى إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهم لا يفقهونه ولا يتدبرونه ولا يفيدون منهم، وهم لا يتفقهون بالقرآن العظيم حتى يصل إلى قلوبهم، فإنه لا يجاوز حناجرهم كما في رواية: والفهم راجع إلى القلب والقرآن لا يمس شغاف قلوبهم ولا يصل إليها فلا يفقهونه. وإذا لم يصل القرآن إلى القلب لم يصل إليه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط، وهو القدر الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. فكم من تال لكتاب الله رب العالمين لا يفقه فيه شيء، وإن كان يؤديه على الوجه ويضبطه ضبطا، ولكن لا يفقه ولا يتدبر فيه ولا يفهمه. وأوضح مثال على ذلك القراء الذين يقرؤون في المآتم وغيرها إلا ما رحم ربك وقل أن يوجد. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرف من مناظرته مع بعض أهل البدع، فقال لي: البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية. انت فهمتش كده؟ والبدعة شر من المعصية على الإجمال. كما قال سفيان الثوري: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقلنا: وجه عدم التوبة أن من أوليات التوبة أن يعرف العاصي أنه عاصي، والمبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه، أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن الشريعة، خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. فاكرين ليه؟ كنت مرة في إحدى المواعظ ذكرت فتوى لشيخ الإسلام لما سألوه إن واحد بعض الشيوخ المعروفين بالسنة أراد أن يدعو بعض الفساق والشطار عن ما هم عليه فعجز، فجمع لهم مجلس سماع ليس فيه شبابة وليس فيه دف فيه شخاليل، فلما جمعهم على مجلس السماع تاب أعظمهم. ففتوى الشيخ منصوص عليها قال: إن هذا جاهل، إما بالطرق الشرعية وإما أنه يريد شيئا من حظوظ الدنيا، وقال أن هذه طريقة بدعية لا تصح ولا تجوز. قلت لهم: أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب أن رجل كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد. فلعنه رجل مرة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قلت فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. حمار كان يعرف أن الخمر حرام ولا كانش عارف؟ ويصر أم لم يصر؟ حده النبي صلى الله عليه وسلم أم قتله مرتدا؟ وصلت؟ طيب. وأما المبتدع فمثل ما أخرج في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد وغيرهما، دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فقام رجل ناتي الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود وقال ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئد هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، معنى الحديث لو علم الصحابة والتابعون الأجر الذي وعد به ربنا لهم لما قاتلوا هؤلاء لتركوا العمل كفاية للأجر الذي حصلوه من قتاله، وهم إيه؟ يقرؤون القرآن وخبلك ويصومون ويصلون إلى غير ذلك. وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. قلت فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ووصف عبادتهم وأخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فلا يصل إلى قلوبهم فيفقهونهم فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد بلغ ما زال الكلام متصلا حول السبب الثاني الذي يؤدي إلى الانحراف عن منهاج النبوة بعد اتباع الهوى، الجهل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الشاطبي أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، هو الذي نبه عليه بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الجهل بمواقع السنة أقوام يقولون لا قدر، وعبد الله بن عمر وهو من أتبع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرهم إذا لقيتهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. فهذا الحبر اللي هو مين؟ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بمواقع السنة، وهؤلاء القدرية يجهلون السنة بمواقعها، وكذلك الخوارج فإنهم يجهلون مواقع السنة فيتخبطون ويؤصلون أصولا لا دليل عليها، ثم يخرجون على الأمة بآرائهم ويتحزبون ويقع من الشر ما هو معلوم، وكذلك المرجئة وكذلك المعتزلة والأشعرة إلى غير ذلك من الفرق الضالة عن مواقع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا كما حدث في كل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام العظيم، حتى أنك إذا نظرت في كتب الملل والنحل وجدت فرقة يقال لها الشيطانية، فكن عبدة الشيطان. طيب. ويتدعي الانتماء إلى الأمة وتكفر سائر المسلمين، وزعيمهم ومنظرهم يقال له شيطان الطاق، وهي منسوبة إليه ويسمى الشيطانية. الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ترئيس الجهلة، وفرق بين ترئيس الجهلة وترأس الجهلة. ترأس الجهلة أن يترأس الجاهل من نفسه فيجعل نفسه رئيسا لفرقة أو زعيما لنحلة أو عالما يدعي العلم إلى غير ذلك من الأشياء، وأما ترئيسه فأن يكون ذلك وقعا من الناس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فهم رأسوا الجهل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل في الدين هو سبب الضلال، وبالتالي هو سبب حصول الافتراق، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال بسبب الجهل، والمفهوم أن الهداية والاهتداء إنما هو بسبب العلم، هذا هو المفهوم هذا المنطوق، هذا هو مفهوم هذا المنطوق. من أسباب الافتراق والاختلاف أيضا الجهل بمقاصد الشريعة. بمعنى إيه؟ يبقى هو الجهل الأول عام بالنصوص بدلالتها بمقاصد الشريعة بلغة العرب بفهم الصحابة، جهل بكل شيء. ثم خصص الشيخ بعد الإجمالي وجعل جهلا بمقاصد الشريعة سبب أيضا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معنيها بالظن من غير تثبت والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. مقاصد الشريعة وفقه الواقع والمصلحة والمفسدة جاء من ورائه ضلال كل ضلال. قال الشاطبي: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. حرورية فرقة من فرق الخوارج، نزلوا بلدة حروراء، قتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم. وهذا الأثر أخرجه البخاري معلقا، وقال عنه ابن حجر سنده سواه، وصله الطبري في تهذيب الآثار وابن عبد البر في التمهيد. وفصل سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما تتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى ابن عباس عدها من المتشابه، وقلنا المتشابه هو من لم يعرف معناه من لفظه بل يحتاج إلى إيه؟ كلام آخر. ويقولون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير حق قالوا قد كفر، ومن كفر عذب لربه، ومن عذب ربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. كلمة هنا التأويل المعنية بها التحريف، وهو التأويل بغير دليل. انتبه لي كويس، التأويل هنا معناها التحريف وهو التأويل بغير دليل. إن القرآن نزل ليتدبر، يعرف ذلك أهل العلم، وينبغي أن يرد الأمر إلى عالمه. والإنسان إذا ما سئل عن شيء لا يعلمه فعليه أن يقول لا أدري، وأن يكله إلى عالمه. لذلك لما وقعت الفتنة قام عبد الرحمن بن أبزة وقال لكعب بن مالك: يا كعب، ما العمل؟ قال: عليك كتاب الله فالزمه، فما عرفت منه فاعمل به، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. ده المسلك. قال ابن بطة مبينا بعض أسباب الافتراق: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم هو أبو حاتم الرازي، ذكر أحد الفرق عن بعض أهل العلم من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقهم، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه وسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم يعني بأهل الأهواء ومذاهبهم لا يقدر عليها، وتقصي العلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خلف الجادة وعدل عن المحدة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وأرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لتكاد ترى رجلين متفقين اجتمع جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهم ما يختاره الآخر، ويرذل ما يرذله إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يصدرون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر، والكل يرد على عين واحدة هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون ذلك بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. لقد برزت رؤوس البدع الكبرى الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، ثم انشعبت من كل فرقة فرق يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا بل ويكفر بعضها بعض. والخوارج والشيعة فرقتان متقابلتان، أحدهما تكفر عليا وتتبرأ منه، والأخرى تنصره وتؤيده وتغلو فيه إلى الحد الذي بلغته بعض الطوائف الشيعة من القول بإلهيته. والخوارج والمرجئة فرقتان متقابلتان. انظر، التقابل كما قال الشيخ من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه. أحدهما تكفر مرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار لما الخوارج، والأخرى تقول ليست الأعمال من الإيمان والإيمان محض التصديق، فالأولى من أهل الغلو والثانية من أهل الجفاء. القدرية والجبرية فرقتان متقابلتان، أحدهما تنفي القدر والثانية تغلو في الإثبات. تنفي القدر القدرية لا قدر، الجبرية قال لك ده في قدر والإنسان مجبور وليس له اختيار ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة. وظهر بدع كثيرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة، ولهم بدع تتعلق بالقدر والوعيد والإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بخلق القرآن. وظهرت بدع الاتحادية والحلولية وغيرها، وتشعب من هذه البدع كلها بدعا كثيرة، وظل بسببها كثير من الناس، وما زالت أثار تلك البدع مؤثرة، وما زال كثير من أصولها يتردد في اعتقاد الفرق والجماعات قديما وحديثا، وتنضح بها مقالاتهم وتعد بها كتبهم. ولقد حسب كثير من الناس، خد بالك من اللي جاي بقى، ولقد حسب كثير من الناس بل اعتقد أن هذه البدع صارت تاريخا يروى وحكايات تقص، وزعموا أن النظر في شيء من ذلك إنما هو نظر في دفائن القرون عفت عليها السنون، وهو مضيعة للأوقات وإفناء للأعمار، وهذا وهم كبير. ليه بقى؟ اكتب في الهامش: الأفكار لا تموت وإن مات أصحابها. الأفكار لا تموت وإن مات أصحابها. والحق أن آثار تلك البدع ما زالت فاعلة في عقائد كثير من المسلمين، فالجهمية والأشعرية والقدرية والجبرية والمعتزلة والمرجئة وغيرها من ملل الضلال، ما زالت أصداؤها تدوى في عقائد كثير من الناس. وأما الروافض والخوارج فقد ماجت بهم الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي زماننا ظهرت فرق وجماعات وأحزاب تنتسب إلى السنة وتدعو بزعمها إلى الله، وهي جماعات كثيرة يجمعها جميعا مخالفتها لمنهاج النبوة وابتداعها في دين الله تعالى. ومن هذه الفرق جماعة الإخوان المسلمين، وقد تفرع عنها كثير من جماعات الغلو في التكفير وفي سفك الدماء. ومن هذه الفرق القطبيون المنكبون على أثار سيد قطب. ومن هذه الفرق الصوفية العصرية، جماعة التبليغ والدعوة، وغير هذه الفرق كثير وكثير. وهؤلاء جميعا وقعوا في أمور كبيرة وفرقوا الأمة تفريقا، ومن يرد عليهم بالحجة من الكتاب والسنة يقال هو الذي يفرق الأمة، وهذا عجيب. وقد صح في هؤلاء قول القائل في المثل القديم: رمتني بدائها وانسلت، وعندنا أصل أصيل ينبغي أن نلتفت إليه، وهو انتبه: إياك أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها دون النظر في أصولها. يبقى مبصش لمحلات تحلية المية زي ما قلت لك، وكفالة اليتيم، وأسواق الخضار، وموضوع جمع القمامة. مينفعش خالص كده بقى. أنا راجل أبله، إن نظرت إلى الآثار ولم أنظر إلى الأصول. فالأولى من أهل طيب، فاحذر أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها ونتائجها دون النظر في أصولها وقواعدها، فإن هذا خطر كبير. لأننا لو حاكمنا الكفار إلى الأصل الفاسد الذي يقول به كثير من الناس، وهو النظر إلى الآثار دون النظر في الأصول، فماذا يكون الحكم في الكفار؟ من أصلح الصالحين. ننفع هذا كلام؟ ده مغرقين الدنيا بخيرهم. يعني لو نظر إلينا الكفار فقالوا: مجتمعاتكم أيها المسلمون مجتمعات جاهلة متخلفة هابطة تعمها القذارة والأمراض والغش والخداع والمخالفات وما أشبه، فلو قالوا: يحكم بأثار الشيء على أصله، فحكموا بهذه الظواهر على دين الإسلام العظيم، لكان الحكم عندهم أن دين الإسلام ليس بدين صحيح، لأنهم حاكمون إلى الآثار والنتائج. وقالوا: انظروا إلى مجتمعاتنا تنضبط في أمور كثيرة، تقولون أنتم أيها المسلمون إنها من دينكم ومن أحكام دينكم، نلتزم نحن بها ولا نقول أنها من دين أصلا، ولكنها ضابطة للمجتمعات. انظروا إلى ما نحن فيه من الرفاهية والتقدم وامتلاك أسباب القوة، وانظروا إلى أنفسكم في تخلفكم وقذارة مجتمعاتكم وما أنتم فيه من التخلف والتدني والضعف والمذلة. لو حاكمون بهذه النتائج وحاكمون لنتائج ما هم عليه لقضوا ظلما وبهتنا بأن الدين غير صالح وأنه سبب التخلف كما يقول كثير من الزائغين. والحق والعدل أنه لا يحكم على الشيء بأثاره ونتائجه دون النظر في أصوله وقواعده. فإن قيل لك إن جماعة من الجماعات انتشر على أيديهم خير وهم يساعدون المحتاجين واليتامى والأرامل وما أشبه ذلك من أصول الخير وفعل المعروف فالنتيجة هم من الصالحين، فقل الجماعات التنصيرية تفعل هذا وأكثر منه، فهل هي صالحة في أصولها؟ هل تتبع؟ هل يرد الطرف عنها؟ لا ننظر في صلاح الرجل للحكم على انتمائه، فهذا ثاني الرجلين الذين أسس مذهب المعتزلة وأصل أصول البدع وهو عمرو بن عبيد، كان كبير القدر رفيع المقام عند المنصور حتى إنه رساه بعد مماته وقال فيه مديحا في حياته، قال الذهبي كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد كان زاهدا حقيقيا ولم يكن متصنعا، لذلك بعض الناس ينخدع ببعض الناس في العصر الحاضر من زهده وكثرة عبادته ويبدأ يتبعه دون النظر إلى أصوله وإلى فروعه، وهذا خطأ. اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. وذكر ابن كثير أن المصون كان يطلب من عمرو أن يعظه ويبكي لموعظته ويفخم حاله ويعظم أمره، وكان عمرو بن عبيد من أضل خلق الله. يا الله، من أضل خلق الله، نعم، رأسا من رؤوس المعتزلة داعيا للبدعة والضلال. وهل خدع الأئمة بزهد الحارث المحاسبي ووعظه؟ أبدا. قال الإمام أحمد لعلي بن أبي خالد لا تجالسه ولا تكلمه، يعني الحارث المحاسبي، وقال لجار لعلي بن أبي خالد كان حسن الرأي في الحارث ذاك لا يعرفه إلا من قد خبرهم وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. يعني هؤلاء الناس لما جالسوا الحارث تنوا واحدة معهم كده لحد ما لمهم فين؟ في معتقد جهم. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته، زي أحمد عبد عوض بالضبط. أي والله، يوطي ويقعد يتكلم ويعيط بس، والجماعة النسوان بتوعنا هيب اللي مش عارفين حاجة خالص، تقول لك نعم ماشي وتعيط وراه. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوع ولينه، ويقول لا تغتضب بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء. حد يقدر يقول أحد ابن حنبل مدخلي؟ ما استبعدش يقولوه وهو مش عارف حاجة، كفروش صاح فصاح معه. ذاك لا يعرف إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسوله وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين، وجعل يقول ذاك وذاك. فتأمل كيف لم يعبأ أحمد بحسناته وكيف جرحه. في حد عنده تقوى ورع زي الإمام أحمد؟ أمال ما خدش مذهب الموازنات ليه؟ وقال البرزعي شهدت أبا زرع سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب. يبقى مش أحمد بن حنبل لوحده، ده أبو زرع، وأبو زرع إمام من الاثنى عشر الذي أحصيناهم. إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيها ما يغني عن هذه الكتب. قيل له في هذه الكتب عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. فأتونا مرة بالحادث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي، ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع. وهل خدع الأئمة بوعظ منصور بن عمار وتذكيره؟ قال الذهبي عنه كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، عديم النظير ملوش زي، وبعد صيته وتزاحم عليه الخلق وكان ينطوي على زهده وتألوه وخشته لوعظه وقع في النفوس ولوعظه وقع في النفوس. قال أبو بكر بن أبي شيبة كنا عند ابن عيينة فسأله منصور بن عمار عن القرآن فزبره وأشار إليه بعكازه، فقيل يا أبا محمد إنه عابد، فقال ما أراه إلا شيطان. متخيلين يا أخوانا الكلام؟ قال ابن عدي حديثه منكر، وقال ابو حاتم صاحب مواعظ ليس بالقوي، وقال العقلي في الضحاء منصور بن عمار القاص لا يقيم الحديث وكان فيه تدهم، فلا يحكم على الشيء بنتائجه، ده خلاصة الكلام يعني، ويقال ان اصوله تكون صحيحة حتما لان هذه النتائج مثمنة ومبهرة. قد يفرط اهل الحق في الاصول التي ينتمون اليها والتي يجب عليهم ان يمتسكوا بها كما يصنع المسلمون الان، فهم بلا خلاف فوقع فوق جميع اهل الملل والنحل لانهم على الدين الحق يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكنهم يتخلون عن كثير من الدين تبارك عن دين الله تبارك وتعالى تطبيقا في انفسهم وفي مجتمعاتهم، ويقع لذلك كثير من الشرور. فان قيل اننا نحكم على المجتمعات المسلمة بما هي عليه من التخلف والضعف، فنحكم بذلك على الدين الذي تنتمي اليه تلك المجتمعات، اذا لو كان دينا صالحا لكانوا صالحين. هذا خطأ بل خطيئة. فحذاري ان تنظر الى الرجل ينتمي انتماء بدعيا وتراه صالحا وتجده باذلا للمعروف وتجده دائما السعي في الخير، فيلتبس عليك امره فتغض الطرف عن بدعته بمنهج الموازنات، فهذا ضلال مبين. وقد اغتر بعض المنتسبين لطلب العلم والدعوة بجماعة التبليغ لأسباب كهذه. هذا بقى الضلالة. يقول لك يا أخي ده دخلوا مرة ده كباريه ولقوا الرقصة بترقص، فدخلوا ودفعوا صاحب الكباريه قال الرقصة الساعة بتاعتها بكام؟ قال له ده ملهاش نظير. قال قول بكام بكذا؟ قال له نعاخد نمرة زي نمرة الرقصة. ده الكلام ده ذكره المقدم في كتابه علو الهمة الذي أثنى فيه على المبتدع ثناء ما كان يحلم المبتدع بهذا الثناء. وقال له طلع الرجل اللي هو الشيخ الستارة طبعا ما تفتح مستنين بقى الجبر، هتيجي عريانة الرقاصة ولا هتيجي سليمة؟ قاعدين مترقبين. فإذا بشيخ معمعم قالس على الكرسي قاعد يصفره ويصفقه، والرجل ولا همه كالجبل الأشم، هكذا يقول المقدم، واخد بالك؟ وبدأ الشيخ يعظ ويذكر والناس يصفروا هو ولا سائل عمال يتكلم، حتى تاب اهل الكباري وخدوا مراحوا على الجامع. الله هو اكبر، هو ده الدين. شفت يا اخوانا الضلال وصل لحد فين؟ عارفين اخشى ما نخاف منه ان يميع الدين، يبقى كله زي بعضه، وهذا الذي يسعى اليه كثير من اهل الضلال. طيب، وقد اضطر بعض المنتسبين لطلب العلم والدعوة بجماعة التبليغ لأسباب كهذه. لذلك لما قيل الشيخ الألباني عن جماعة تبليغ صوفية القرن العشرين، فواحد بيقول له يا شيخ انت حكمت على الناس من غير ان تناظر زعماءهم، فقال لهم قل هاتوا زعماءكم ان كنتم صادقين، هاتهم، وأن لهم أن يقفوا أمام هذا الجبل عليه رحمة الله. اجتهادهم في الدعوة وبذل المجهود فيها، ولكن هذا النشاط والخروج ده غاية وهدف غير مرضي، وهو ضم هؤلاء الأتباع إلى هذه الجماعة وعقد الصلة بينهم وبين القيادات الصوفية العليا للجماعة. ما عندهم من الرقائق والمواعظ، وليس لهذا من فائدة، لأن الغرض هو التمكين لجماعة صوفية قبرية خرافية، وهم لا يقبلون مشاركة في توجيه أتباعهم ولو كانت ممن رسخ في العلم قدماه. كثرة من يهتدي على أيديهم، وهذا أيضا ليس بالذي يفرح به، لأنهم يتوبونهم من المعصية إلى البدعة، وطوائف أهل البدعة يتوبون على أيديهم فئام من الناس، ولا يزكيهم هذا ولا يجعل باطلهم حقا ولا منكرهم معروفا ولا شركهم توحيدا. وهل إذا احتج الروافض بأنهم يسلموا على أيديهم أقوام هل نقبل منهم احتجاجهم؟ وهل يغير هذا شيئا من وصفهم بالشرك والبدعة والضلال؟ كثرة الأتباع الذين يحضرون اجتماعهم السنوي اللي هو فين؟ لا هنا في مصر، فين؟ طموح. تروح تلاقي الجامع والمبردات تنبهر والرخام ملوش نظير. والعبرة ليست بالكثرة بل العبرة بموافقة الكتاب والسنة على منهاج النبوة، والكثرة إذا لم تكن بهذا الوصف فهي مذمومة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي ليس معه أحد. قال الشيخ الألباني دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا، لأن هذا بزعمهم يفرق. وقد يسأل سائل إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله، بل ربما أسلم على أيديهم ناس من غير المسلمين، أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة بما يدعون إليه؟ فنقول إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية. فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السنة، بل ويأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه. فكل جماعة تدعو إلى خير لابد أن يكون لهم تبع، ولكن نحن ننظر إلى الصميم، إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ فجماعة التبليغ ليس عندهم منهج علمي، إنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون. وكذلك وقع الاغترار بجماعة الإخوان المسلمين لما كان من أثار جهود مؤسسها في الدعوة ولما لها من أثار في بعض المجالات. وأما ما اعتقده المؤسس غفر الله له من عقائد الصوفية وما كان عليه من تفويض معاني صفات الله عز وجل كما في قوله، ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. هذا كلام كذب على السلف، وكلامه في اعتقاده أن رأي السلف السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله، وهذا معناه أن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو مجرد الإيمان بألفاظ آيات الصفات وأحاديثها من غير فقه لمعانيها، وهذا من التقول على السلف بلا علم. قال شيخ الإسلام: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. تفويض من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد. ولقد أنكر المؤسس اللي هو مين؟ حسن البنا، بغير دليل المهدي وخروجه، فقال: من حسن حظي لم نرى في السنة الصحيحة ما يثبت دعوة المهدي، وإنما أحاديثه تدور على الضعف والوضع. قال الشيخ الألباني: طب هل هو من أهل الاختصاص؟ وخبرك مش من أهل الاختصاص. قال الشيخ الألباني: لقد تواترت الأخبار لله ضرك من إمام، واستفادت بكثرة رواياتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يخرج مع عيسى فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه. تواترت، والرجل يقول على الضعف والوضع، فإلى الله المشتكى. والله يا أخي الفاضل أنا نظرت إلى الكلمة فأفجعتني، ولكن كظمت غيظي لأنها شديدة وخبيثة لأبعد الحدود. ومن حسن الحظ ده كلام خطير جدا، يعني معناها لم يرق لهواه المهدي المنتظر، مش عاد، فقال لك خلاص ده من حسن الحظ ما لقناش دليل. وعقيدة الولاء والبراء عند المؤسس والجماعة باهتة لا معالم له. الشيخ رستان أكرمه الله بينقل من كلام القوم: فمن رد على الشيخ فليأتي بغير الذي نقول، ونحن قولنا قول الرجل في هذا الذي يقوله. وقد قال المؤسس فيما نقله عنه محمود عبد الحليم: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية. أما اللي اتجوزنا منهم واختلفنا على القايمة شيء عجيب والله يا أخي. ما هو يجوز واحد يتجوز يهودي، اتجوزنا واختلفنا على القايمة، 100 واحد يتجوزوا من 100 يهودية، حصل خلاف في القايمة والجهاز والمؤخر والكلام ده كله، أما ما شيء عجيب والله. فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم والإسلام. تخيلوا بقى كلام واحد بهذا الشكل: والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية، وما ندري ماذا يعني بقومية. وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. ده كلام قانونية والاقتصادية، وده شيء مش غريب ولا عجيب. لمن لم يأخذ العلم من أصوله، أخذه من وحي الواقع ومن عقله ومن هواه، فلا جرم أن نجد أشنع من ذلك. وقد كان يشد الرحال، يشد الرحال إلى القبور كما في مذكراته، وكان صوفيا ممجدا للتصوف كما في قوله: نظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية، وانطلاقا من قضية التعاون والمعذرة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب اختلفنا في القرآن، مخلوق وغير مخلوق، اعذرك؟ لا والله لو ولي امر اقام عليك الحجة ان تبت والا جبت رقبت. هذا اصلا ما فيش مجاملة دي. ثم التقارب مع الروافض ووقعت الموالاة لهم وغض الطرف عن تكفيرهم للاصحاب الا قليلا، وسبهم امهات وطعنهم في القرى وتكفيرهم لاهل السنة وغلوهم فعلي وآل البيت وخياناتهم على مدار التاريخ للأمة. وفي المقابل يحارب الإخوان المسلمون أهل السنة ويفطرون عليهم الأكاذيب ولا ينزلونهم منزلة الروافض في التقريب والولاء. وأما دعوتهم إلى الحزبية فقد فرقت الأمة وشتتت الكلمة وحولت المسلمين إلى أحزاب وشيع. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤالا ما نصه: ما حكم الإسلام في الأحزاب مثل حزب الإخوان والتبليغ؟ فأجابت اللجنة بقولها: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا بقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله فظلم منه. وسؤل الشيخ ابن باز سؤالا نصوه: هل جماعة التبليغ على ما هم عليه من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان على ما عندهم من تحزب وشق العصا، هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ الجواب: تدخل في 72. كلام الإمام الذي لا يقر بإمامته إلا مخذول حاقد جاهل، وقد دان له أو أقر بإمامته كل من لا يعرفه. تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد قولي أمتي أي في حديث اطلاق أمة الإجابة استجابوا له وأظهروا اتباعهم له 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. قال السائل: يعني هاتان الفرقتان كذا من ضمن 72؟ الجواب: نعم، من ضمن 72. والمرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72. وقد سئل الشيخ الألباني، ما هو الواحد لما بيذكر الناس هؤلاء العلماء ملقاش غيرهم، واخد بالك؟ واللي شايف غيرهم يقول: وننظر إلى آثارهم في الدعوة وإلى علمهم وبضدها تتمايز الأشياء. عن تعدد الجماعات والتنظيمات وعن حكم ذلك فذكر آيات وحث على التزام بمنهج السلف وحذر من مخالفته، ثم قال: لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وفق دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها وأصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية التي تسير على الصراط المستقيم. هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم أنها على تلك الطرق التي على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليها. وسئل الشيخ العثيمين: هل هناك نصوص في الكتاب الله وسنة رسوله فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ فأجاب: ليس في الكتاب والسنة ذلك، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة فاتقوا وأنا ربكم فاتقون. وتعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس الظاهرة صحية. ما أدري لماذا لم ينشر الحزبيون هذه الفتوى؟ تدرون لماذا؟ لأنها لا تروق لأهوائهم، فغضوا الطرف عنها. وتعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحيحة. وقال العلامة المحدث أحمد شاكر: الإخوان المسلمون خوارج العصر. وهذا إمام آخر أعيان المحدثين الموثوق بعلمهم في الديار المصرية، كان قاضي القضاء في المحاكم الشرعية، وهو إمام لا ينازع، قال عنهم خوارج العصر. وما ذكرتم من فتاوى العلماء هنا في الإخوان والتبليغ وسائر الجماعات إنما هو كالإشارة إلى ما وراءه لمن تتبعه، والله المستعان. خلاص؟ طيب، برضو اصبروا وصابروا، ونقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله هذا الكتاب بعد العصر وبعد تناول الطعام، وجزاكم الله خيرا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.